الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد في دبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الأعمار والأعمال والآل، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة التي بدأها حول أسباب مغفرة الذنوب. ويمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد ذكرنا بالأمس أن الله جل وعلا فتح للعباد أبواب المغفرة وهيأ لهم أسبابها، وبين جل وعلا أن الأصل في الإنسان الميل إلى الخطيئة والذنب، وهذا لا يعني استمراريته عليه وبقاؤه قابعا فيه، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره وأن يبتعد عن أسباب هذه الذنوب ويذهب إلى ويسلك أسباب المغفرة. ذلك أن الله جل وعلا يغفر الذنوب بأحد أمور ثلاثة، منها التوبة الصريحة، بمعنى أن يتوب الإنسان إلى الله جل وعلا من هذا الذنب ومن هذا الإثم، وهناك شروط لهذه التوبة حتى تكون توبة نصوحة، منها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العود إليه ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب بسبب انتهاك حق من حقوق العباد. والأمر الثاني كثرة الأعمال الصالحة، فإن للأعمال الصالحة أثرا عظيما في محو الذنوب وفي رفع الخطايا. والأمر الثالث المصائب والابتلاءات التي تعرض للإنسان في حياته. ولذلك ذكرت شيئا بالأمس مما يتعلق بتكفير الذنوب والخطايا، ولعلي أشير إلى أهمها بشكل سريع. ذكرت من ذلك كثرة الاستغفار، أن يستغفر العبد ربه جل وعلا، ومن أعظم صيغ الاستغفار أن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كذلك قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه سبب من أسباب تكفير الذنوب. كذلك من مات له 3 من الولد وصبر على ذلك وحمد الله واسترجع، كذلك هذا من أسباب مغفرة الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. أتحدث اليوم عن بعض الأسباب، من ذلك ما يتعلق بإسباغ الوضوء، فإن لإسباغ الوضوء أهمية كبرى في مغفرة الذنوب وفي إزاحة الخطايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظافره مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع أنامله أو مع أصابعه مع الماء. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولذلك يحرص الإنسان على إسباغ الوضوء، وهو أن يتمه وأن يأتي به كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا جاء قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. أيضا إخواني وأخواتي، من أسباب مغفرة الذنوب الصبر على الابتلاءات، فإن الصبر على البلاء وكثرة العبادة في هذا الوقت سبب من أسباب مغفرة الذنوب، لا سيما في الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي، فمن عبد الله في الفتن فإن هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا تربية البنات، تربية البنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. فانظر إلى هذه التربية لهؤلاء للبنات كيف أنها ترفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الحرص على السنن وتطبيق السنة، يعني أضرب مثال واحد مثلا في قضية سماع الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال عند سماع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك تجد كثيرا من الناس الآن يسمع الأذان ولا يردد ولا يأتي بهذه الجمل. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب بإذن الله جل وعلا المتابعة بين الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي أو تنفي النار خبث الحديد والفضة. أيضا المحافظة على الصلوات الخمس، الحرص عليها في بيت الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أيضا الحرص على التأمين خلف الإمام في الفاتحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أيضا جملة من الأسباب لعلي أرجوها إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي بهذا القدر سائلا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. سألوا جل وعلا أن يرفع درجاتنا وأن يعلي منازلنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعات النور، ونذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله محمد، الله فيك.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص الخدم، الخدامة الغير مسلمة.
نعم.
يعني تقدم لك أكل وتقدم لك شرب، ولكن في الفترة الأخيرة شوية قامت مع العيال، هل علي إثم إذا كنسلت لها وسفرتها هي غير مسلمة؟
كيف قامت مع يعني تؤذي العيال؟
نعم،
يعني تضر عيال العيال أبنائك؟
يعني قامت يعني تعارض مع العيال، تضرب العيال بعض الأحيان، هل علي إثم إذا كنسلت لها وادرت الدولة قبل مدتها يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
حياك.
نعم. فضل الشيخ بالنسبة للخادمة، أقول عنده خادمة غير مسلمة، وتقدم له كما ذكر تصنع لهم الطعام والشراب تنظيف وغيره. لكن الشيخ يقول في الآونة الأخيرة بدأت يعني تضرب أبناءه أو تعارض معهم أو يعني ساء خلقها. فيقول الحكم إذا يعني كنسلت لها ويعني الغيت لها الإقامة وسفرت.
الحمد لله. بالنسبة للخادمة ينبغي على كل من لديه خادمة في البيت أن يعلم بأن للتعامل مع الخادمة هذه حدود، فلا يجوز للإنسان أن يخلو بهذه الخادمة، ولا يجوز لها أن تتبرج أمام البالغين من الأولاد في البيت أو مثلا رب الأسرة. وأيضا لابد من وضع مسافة بين الرجل وبين الخادمة هذه، وكذلك بين الأولاد، وأن تتولى التوجيه هي ربة المنزل أم الأولاد أو البنات مثلا، وأن تكون يعني المسافة بين الذكور وبين هذه الخادمة يعني هناك مسافة، بمعنى أن هذه المرأة أجنبية، هي ليست ملك اليمين وليست من الأسرة وليست حتى يتساهل الناس في التعامل معها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الخادمة، ما دام أن صدر منها أذية، ضرب الأولاد ومناكفة الأولاد أو شيء من هذا القبيل أو إيذائهم، فإن الواجب عليك أخي الفاضل من دون تردد أن تبعدها إلى بلادها، وهذا ليس ظلم. ما دام أن الأولاد لم يتصرفوا معها تصرفا خاطئا، بمعنى أن هي من عندها مثلا قامت فآذتهم ومثلا أضرت بهم، لا يجوز لك إبقائها. أما إذا كان ثم ضرر وقع عليها مثلا من قبل الزوج مثلا أو من قبل الأولاد يضربونها أو يحملونها ما لا تطيق، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل معها بالإبعاد، لأن هذا إضرار بها وهي جاءت لتعمل ولتكتسب. فالواجب أن يرفع الظلم عنها، الواجب على الزوج على الوالد أن يرفع الظلم عنها، وأن ينهى الأولاد عن إيذائها أو ضربها، وينهاهم أيضا عن الإكثار عليها، لأن الأولاد قد لا يفهمون يعني الطاقة البشرية التي تحملها هذه الخادمة، يريدونها كالآلة تشتغل 24 ساعة في البيت، وهذا غلط. هذه إنسانة، إنسانة لها مشاعر ولها طاقة محددة ولها جهد معين. فإذا كان وقع الضرر عليها من قبل الأولاد فأصبحت ردة فعل هي منها تجاه الأولاد بالغضب والإيذاء، فلا يجوز. إنما يجب على الزوج أن يصلح، الوالد الآن يصلح الأمر ويعيده إلى نصابه، وإذا اعتقد بأن المسألة لا يمكن أن تصلح، الواجب عليه أن يعطيها حقوقها كاملة ثم يبعدها إلى أهلها.
نعم. وتختلف الشيخ في هذه الحالة إذا كانت يعني مسلمة أو غير مسلمة، نركز على مسألة غير مسلمة.
نعم. لا، المسلم لا يجوز له أن يظلم غير المسلم، ولا يجوز له أن يظلم الحيوانات فضلا عن الإنسان. فكونها غير مسلمة هذا لا يسوغ أبدا للإنسان أن يظلمها. هذه جاءت بعقد، والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يوفون بالعهد، هذه من صفات المؤمنين، يوفون بالعهد ولا يظلمون الناس شيئا. فلو كانت غير مسلمة لا يجوز ظلمها، يحرم على الإنسان أن يظلمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم، قالها لمعاذ حينما بعثه إلى مشرك اليمن، بين له بأنه قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم حتى ولو كان كافرا يستجيب الله جل وعلا دعاه، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، فيستجيب الله جل وعلا دعاه. نعم.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمات. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضل الشيخ يسمعك.
الشيخ لو سمحت، مرة أخوي كان عم يقدم فحص بكالوريا، قلت له إذا بتنجح بدي أذبح لك خروف وناكل منه كلياتنا.
نعم.
واللي كان موجودين في بعضهم توفى وبعضهم طلع من سوريا، وما عاد اجتمعنا كلياتنا مكان واحد. إنه بدي إنه كيف إنه بدي طالع الندر هذا، كيف بدي طالع الندر هذا صار برأسي.
أنت يعني النية كانت إنك تذبح هذا الخروف لهؤلاء الأشخاص الموجودين في ذاك الوقت أو للفقراء؟
أو أكثر، إنه إذا نجح بدنا نذبح خروف ونأكل كلياتنا.
إن شاء الله إن شاء الله.
ومعلش سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
أنا ما قلت لهم بالكنترول إنه في سؤال ثاني إذا ما.
تفضل تفضل.
أنا اشتريت خروف مشان الأضحية. وبعد ما اشتريت خروف سمعت إنه ما بصير ضحي إذا علي إذا ماني عاقق، إذا والدي ما عاقق عني. في شيء من هال ما بعرف صاره.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عافيك
الله. عبك الله جزاك الله خير.
عندي سؤالين أو ثلاثة يعني إذا ما نسيت. يعني عند عيد الأضحى ويوم عرفة، يعني في بعض البلدان نحن عندنا في الإمارات عيد، ولكن في بعض البلدان عندهم عرفة، كيف يكون هذا يعني؟ يعني في بعض البلدان عندهم بعد يوم عرفة ونحن عندنا عيد، كيف يكون؟ يعني مو في الدول الإسلامية كلهم في إجابة واحدة؟ والسؤال الثاني، إذا دخلت المسجد يعني يوم أفضل أصلي ركعتين أم أقرأ قرآن أم أدعو يا أكثرهم يا أجرا
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ولا يرضى العبادية الكفر يا في الآية الكريمة، وإذا يعني ما دخل قوم كفار. هذا هو السؤال.
واضح أخ عبد الله.
شكرا شكرا.
حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله حبك الله. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. والله يا شيخ أخونا طبقني بالسؤال العقيقة جزاه الله خير.
نعم.
أنا عندي نفس السؤال تقريبا، أنا الله يرحمه الوالد ما سوى عني العقيقة.
نعم.
حبيت أعرف أني أنا الحين أقدر أسوي عني نفسي ولا لا؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ إبراهيم يقول نذر إذا يعني نجح عنده أخ، ويقول نذرت قلت في يعني عند جماعة من الناس من الأهل، إذا نجح فلان أن أذبح لهم خروف نأكل، يعني نأكل هذا الخروف مع بعض. فيقول الآن بعضهم توفي وبعضهم خرج من سوريا وبعضهم يعني تفرقوا، هل فضل الشيخ كيف يوفي بنذره؟
الحمد لله، الواجب عليه أن يوفي بنذره الآن، لأن النذر علقه على قضية النجاح. وأما تحديد الذين سيطعمون من هذا النذر فلا يؤثر في عدم بقاء النذر، ولذلك الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تقوم الآن فتذبح هذا الخروف وتوزعه على الفقراء المساكين. وما دمت أنك اشترطت أنت أن تأكل منه تقول نأكل نحن وإياكم منه، فما في بأس لو شاركتهم فيه الأكل. واعلم بأن النذر في الأصل مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والوفاء به واجب لقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فبادر يا أخي الفاضل بالنذر، ولا تنظر إلى مسألة هؤلاء الذين تحدثت معهم، لأن ليس لهم تأثير في بقاء النذر أو عدمه.
أيضا فالشيخ يقول هل صحيح ورد أن من لم يعق عنه ويم لم يعق عنه أباه فإنه لا يجوز له أن يضحي؟
الحمد لله، هذا الكلام غلط ومردود، فليس هناك ارتباط بين عقيقة الإنسان وبين الأضحية، فالعقيقة حق للمولود على والده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وأما الأضحية فسببها يوم الأضحى، فهذه لها سبب وهذه لها سبب، ولذلك من لم يعق عنه والداه له أن يضحي، بل بعض العلماء يرى أنه يلزمه الأضحية إذا كان قادرا يوم العيد أو أيام التشريق قادرا على ثمنها، قالوا يلزمه. جمهور الفقهاء يقول لا يسن له، وتأكد في حقه من جهة السنية. نعم.
الأخ عبد الله الشيخ يعني سأل بالنسبة لمن يعني قد يكون عندنا عيد وفي الدولة أخرى يوم عرفة، الاختلاف الشيخ هذا الذي يحصل في
الحمد لله هذا راجع لاختلاف المطالع. فإذا مثلا أعلن أن يوم عرفة في مكة الخميس مثلا، وهناك من يرى بأنه يوم الجمعة، فلا بأس في ذلك في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لاختلاف المطالع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، ولقول الله جل وعلا قبل ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه النصوص الواردة في ثبوت الشيلاء لشهر رمضان أيضا في غيره لها الحكم نفسه، ولذلك العلماء يذهبون إلى أنه لا بأس باختلاف المطالة، وإن كان الأولى والأكمل بل قد يكون الواجب أن يعتمد الناس يوم عيد الأضحى رؤية أهل مكة، هذا هو الواجب، يعتمدون رؤية أهل مكة ويصومون مع أهل مكة. لكن إذا حصل شيء من هذا مثلا واختلفت المطالع لا حرج، يصومون هذول اليوم إذا أعلنوا والثانيين يصومون ثاني يوم إذا أعلنوا. نعم.
أيضا في الشيخ يقول إذا دخلت المسجد معنا مكالمة. نعم تفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ عزيز.
أهلا وسهلا مرحبا.
عندي سؤال لله. أنا قبل يومين صار مشكلة بيني وبين الزوجة ويعني وصايحنا، والصراحة وصلت لمرحلة من الغضب ما عد شايف ما عد تميز الأبيض من الأسود لدرجة إلا أنه خلاص يعني كلمة من هنا وكلمة ومديت يدي عليها فردت بطريقة أو بآخر فقط بالهذا رميت عليها كلمة الصلاة وبعدين خلاص طلعت صراحة يعني أخذت لي شوي بديت بدا المنطق يرجع للعقل الواحد وما أقول ندم يمكن كانت تستحق العقاب يمكن كانت تستحق العقاب بس يعني مش لهذا الدرجة بين أولاد وبيننا محبة وطبعا هي أفضل الناس بالنسبة لي هذا شيء عن قناعة واقتناع وإيمان لكن خلاص سبحان الله هذه اللحظة ما عدت مجد فما أدري هل يقع الطلاق أو وإن وقع الطلاق إيش الحل أو إيش يعني إحنا الحين مثلا في الإمارات ما أدري يعني ما أدري إيش يترتب على هذا.
كم طلقة طلقت أخي الفاضل؟
لا هي هالمرة
طلقة واحدة.
هي
كررتها ولا لفظ بلفظ واحد قلت أنت طالق؟
لا بلفظ واحد
يعني ما قلت طالق بالثلاث ولا شيء.
لا قلتها مرة وهمنا وأنا ماشي صارخت شوي ف
رجعت تقول لها وقبل هالمرة أكيد حصل بعد زعل وطلاق.
لا. أبداً ولن يعني حتى خلاص سبحان الله يعني
طيب أنا بعطيك
أنا يتكلمون عن الغضب أو كم الغضب بس لأني ما اختبرته قبل
أي
فكنت أقول إنه لا ما في واحد يوصل لمرحلة إنه يعني
لا يميز يفقد
نعم لكن سبحان الله يعني ما تعرف غير لما تجرب
الله يعيننا وإياك على ما أنا بعطيك توجيه بعد شوي إن شاء الله.
جزاك الله خير أخي علي حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام
شيخ الدكتور عزيز فرحان واخونا احمد العلي.
الله يسلمك.
امس فضيلة الشيخ انا سالتك سؤال في الصلاه السؤال الثالث عن النسيان والوسوسه. انا كان قصدي هنا السرحان. يعني واحد حصله يسرح في الصلاه يعني ومش مرة مرتين يعني دائما يكون يسرح في الصلاة وكيف يؤثر الصبر في الخشوع وبعض يعني ما عندهم الصبر أصلي يعني يتبخر صبر سريعا وخاصة في الصلاة أما مثلا مجال آخر يعني مشاهدة كرة قدم مباراة كرة قدم أو أي شيء من هالقبيل يظلك بالساعات وصامت مكانه ولا يتحرك. السؤال الثاني في بعض الناس عندهم الله يعزكم كلاب وكلاب أنت تقول حق شو يقول لي والله حق الحراسة في هالزمن الحين في ولل بين ولل وبين منطقة سكنية وإزعاج وريحة ويقول والله أنا ما كلب للحراسة وما أعرف يقنع نفسه ولا ما يقنع نفسه أنا قلت يا أخي في أساليب أكثر فائدة من أنك أنت تربي كلب وتحرس وبعدين ما يحتاج أنت الواحد بيصدق ان عندك هني اطنان من الذهب وما عندي بس عشان انه يقنع نفسه وهو مو مقتنع بهذا الشيء فما حكم ذلك ان واحد يقول انا ابغى كلب للحراسه هو داخل
المدينه
داخل المدينه في نيته مش للحراسه يبغى بس يزين الناس. السؤال الاخير حكم تأخير الميراث أكثر من 10 سنوات لدرجة أن بعض الورثة ماتوا، والخلافات هذه مستمرة بين الأشقاء. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عايدة، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. فالشيخ سؤال له عبد الله بالنسبة يقول إذا دخلت المسجد فهل الأفضل فالشيخ أن أبدأ بركعتين بالصلاة بقراءة قرآن بدعاء، أيهما أفضل؟
المسجد العادي؟
نعم المسجد.
الحمد لله أخي الفاضل، أفضل شيء تفعله إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صليت ركعتين تفعل ما تشاء بعدها من العبادات، قراءة قرآن أو ذكر أو تسبيح أو استغفار أو طلب علم أو غير ذلك، لكن أهم شيء أن تؤدي الركعتين قبل أن تجلس. نعم.
أيضا الشيخ ذكر الآية ولا يرضى لعباده الكفر، فيقول لماذا يعني خلقهم كفار؟
الحمد لله، هذا السؤال غلط من أصله، يعني لا يجوز للإنسان أن يسأل مثل هذا السؤال، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يجوز للإنسان يقول لما خلق الله كذا وأراد به كذا، فالله جل وعلا خلق الخلق وقدر مقاديرهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وقبل أن يخلقهم عالم بما هم فاعلون، ولذلك خلق للجنة أهلون وخلق للنار أهل، خلق للجنة أهل وللنار أهل، بمعنى أن فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بفضله هدى وبعدله أضل، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله وبعطائه ومنته، ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه، ولذلك ربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
الأخ عبد الرحمن فضل الشيخ يقول الوالد لم يعق عنه، فهل يجوز أن يعق عن نفسه؟
الحمد لله، نعم لك ذلك في قول بعض أهل العلم، وأن المسألة خلافية، بعض العلماء يقول لا، العقيقة هذه حق للمولود على والده والإنسان لا يعق عن نفسه، وبعض العلماء يقول له أن يعق عن نفسه، لكن بالنسبة للعمر الذي تنتهي به العقيقة ما هو، هذه أيضا مسألة خلافية بين العلماء، الذي يظهر لي والله أعلم إذا بلغ الإنسان انتهى وقت العقيقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام هو الذي دون البلوغ، فما دام أنه بلغ انتهى وقت العقيقة ولا شيء عليه في ذلك، فلا ذنب عليه، والوالد إذا كان قد فرط فإنه قد فرط في حق من حقوق الأولاد عليه، وأما إذا لم يكن قادرا ولا مستطيعا فلا شيء عليه في ذلك ولا إثم.
الأخ علي فضل الشيخ يقول حصلت بينه وبين زوجته مشكلة، ووصل لمرحلة من الغضب، يقول لما يعني لم استطع أن يميز ما أمامي، فيقول طلقت الزوجة، هل يقع الطلاق في حال الغضب؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لقضايا الطلاق ما يصح أن تعرض على الهواء مباشرة أو في البرامج هذه، وذلك لأن كل قضية طلاق لها ملابساتها الخاصة، ولذلك قد يأتينا شخص الآن أو يأتينا شخصان أو شخصين، كل واحد منهم طلق بنفس الصورة التي طلق الآخر، لكن تختلف الفتوى من هذا إلى هذا، وذلك لأن هذه تسمى قضايا عين، فأحيانا ملابسات موضوع الطلاق من شخص إلى شخص يختلف، فأنت يا أخي الفاضل تحتاج إلى مفتي تجلس بين يديه، تحضر زوجتك أيضا ويسألك ويسألها، ويحاول أن يستقرأ تاريخ يعني الطلاق في حياتك، لأن الطلاق مبني بعضه على بعض، فقد تكون طلقت سابقا وأنت ناسي تذكرك الزوجة، وقد تكون طلقت وأنت مثلا يعني خرجت من العدة تحتاج إلى بيان، ولذلك إما أن تذهب إلى مفتي وتجلس عنده وتخبره بالواقع كاملة هو سيسألك، وإلا تذهب إلى المحكمة الشرعية وتذكر هذا عند القاضي وتسجل المسألة هناك، فأنا أنصحك بسلوك هذين الطريقين مثل ما أخبرتك قبل قليل، يعني قضايا الطلاق قضايا عين، قضايا كل قضية لها ملابساتها، أحيانا قضايا تتشابه في الصورة لكن تختلف في الحكم، إما بسبب اختلاف درجة الغضب، إما بسبب اختلاف حالة المرأة، لأن هناك من العلماء من يرى بأن الطلاق البدعي لا يقع كأن تكون في حيض أو في نفاس أو في طهر مساء فيه، كذلك مسألة الثلاث، كذلك الطلقة الأخيرة. أحيانا بعض العلماء إذا رأى بأن هذه الطلقة الأخيرة يبحث عن مخرج لهذا المستفتي. فيا أخي الفاضل، لا يمكن أبدا أن أجيبك على الهواء مباشرة، فمثل ما ذكرتك هذه النصيحة إلزمها وستجد الفرج بإذن الله.
بعيدة الشيخ سأل عن السرحان في الصلاة وعلاجه، كيف يؤثر يقول الصبر في الخشوع في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للصبر هو عمود الصلاة الفقري، بل هو عمود العبادات كلها، ولذلك ربنا جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، قل جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالإنسان يحتاج أن يصبر على هذه العبادة، والصبر ليس كلمة تقال هكذا أو عبارة تطلق. الصبر يحتاج أولا الإنسان أن يسبغ الوضوء، فإن في إسباغ الوضوء أثر عظيم في صحة الصلاة وخشوع الإنسان. كذلك إذا جاء الإنسان عندما يريد الصلاة قبل التكبير أن يستشعر يعني بين يدي من سيقف، استشعر عظمة الله جل وعلا وأنه واقف بين يديه. الأمر الآخر عليه أن يحرص على أن يأتي بسنن وأداب الصلاة، فإن هذا خير معين على قضية خروج الإنسان بصلاة تامة بإذن الله جل وعلا. والأمر الآخر القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في صفة صلاة الصحابة، في كيفية علاجهم لقضايا السرحان والوسواس والشرود الذهني، هذا تجد عندهم أشياء عجيبة. ممكن الإنسان من خلال قراءة سيرهم يستلهم منها دروس لصلاته وعبر وعظات لعباداته.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخت سعدة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. لو سمعتني
سؤال.
نعم.
مثلا أنت تقول كل سنة يومي، أنت تقول مثلا من أحدك، من أحد من قريب أهلك أو جدتك.
الصوت مو بواضح أخت سعدة.
مثلا كل سنة يومي وقت العيد. زين، وتقوم تقول إن شاء الله هذا السنة أنا بودي أحد يحج عشان يحجون. بعدين أنت ما تقدر تعمل حد شيء، كل سنة تقول نفس الكلام لكن ظروف ما بتسمح لك إنك تعمل حد شيء.
نعم. إن شاء الله تسمعين، إن شاء الله أجابت الشيخ سعدة.
اللي صار يعني.
نعم. تفضلي.
ولا في مسجد زين، وفي مسجد في فقر مسجد، أنت تقول مثلاً إن شاء الله هذا الشيء اللي صار، إن شاء الله هذا المسجد أنا بفرشه في فرشة تحت الأرض، بعدين يطلع لي أكثر منه ظروف يعني كأني أنا كزامة. يعني ما
بقدر أسوي شيء لكم على الحدث. أنت سألين على فرش المسجد أو تنظيف الفرش؟
لا، فرش المسجد.
فرش، نعم.
بعدين أنت ما تقدر
تسوي شيء. يعني النية فقط موجودة.
أيوة، النية دائما نسوي
النية
لكن ما
أقدر. إن شاء الله إن شاء الله، واضح أخت سعدة.
شكرا.
أبو عايدة فالشيخ يقول يعني هل هناك يعني هل يصح أن شخص يأتي بكلب يقول هذا للحراسة وهو في مدينة وداخل منطقة سكنية، وقد هذا الكلب يؤذي الجيران، و يعني الشيخ هل هذا مسوغ؟ قد يكون في أيضا كما ذكر بعيد أنه يعني قد يكون في نفسه في يعني داخله يعني يعلم أنه ليس للحراسة من شيء آخر، قد يكون يقصد بذلك أمر آخر من هذا الكلب.
الحمد لله. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب، والنهي في هذا شديد جدا، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينقص من أجر المقتني للكلب كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. كذلك قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة: أو كلب حرث. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر ونهى عن اقتناء الكلاب، واستثنى ثلاثة أنواع، استثنى عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: كلب الصيد وكلب الحراسة، حراسة الماشية، وكلب الزرع. المشكلة وين؟ المشكلة الآن أغلب الناس لما يأتي إلى كلب الحراسة يذهب إلى أنه حراسة البيوت، وهذا غلط. هذا المقصود به حراسة الماشية. كلب الصيد معروف، وكلب الزرع معروف يحرس البساتين والحدائق، وكلب الماشية، عفوا كلب الحراسة، كلب طبعا الحراسة هو حراسة الماشية، وهذا معروف من قديم الزمان. وما عرف عن أحد أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالكلاب لتحرس البيوت. أنا لا أقول هذا وأجزم عليه، المسألة خلافية. يعني من العلماء من طبعا باتفاق العلماء على أن المقصود بهذا الحديث كلب صيد أو زرع أو ماشية المقصود فيه، أو حراسة المقصود فيه كلب حراسة الماشية. بعض العلماء قاس البيوت من حيث الحراسة على الماشية وعلى كلب الزرع، ولذلك يرخص بعض العلماء باقتناء الكلب إذا كان ثم ضرورة وحاجة لحراسة البيت، أو وبعض العلماء يمنع ذلك، يقول النص ما أفاد هذا. الآن مثل ما قال الأخ الفاضل فيما يتعلق بقضية حراسة البيوت، الآن لا يمكن أبدا تحت أي ظرف أن يكون الكلب يحرس البيت أبدا، وذلك للتالي: أولا، البيوت الآن اختلفت عن البيوت القديمة من جهة طبعا ارتفاع البناء، ومن جهة التسليح، ومن جهة مثلا قوة الأبواب وشيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، من السهولة جدا الآن يعني القضاء على هذه الكلاب ومنع فائدتها من قضية الحراسة، تسميمها، ضربها مثلا بإبرة، إشغالها. الناس الآن يعني عندهم طرق كثيرة جدا للأمر هذا. في أمر آخر، وهي أن الكاميرات الآن تقوم بدور كبير في قضية حراسة البيوت، بل هي يعني أكثر تأثير من الحيوان. الحيوان هذا قد ينام، قد يمرض، قد يغفل، قد يسمم، قد كذا، أما الكاميرات فيها تشتغل 24 ساعة وتضبط لك الأمر. بالعكس، أنا سمعت ويعني هناك تقانات عجيبة جدا حتى في قضية إصدار الأصوات، التصوير العجيب الذي يعني يبهر في قضية سرعة التصوير، أيضا تنبيه حتى لو كان الإنسان مسافر خارج الدولة ممكن تعطيه تنبيه، أو يرتبط بمركز شرطة، هذه الكاميرات ترتبط بمركز شرطة بمعنى تعطي تنبيه وتحذير من هذا القبيل. فما في داعي حقيقة لقضية دعوة اقتناء الكلاب لأجل حراسة البيوت، وأنا أعتقد بأن دعوة فارغة، بل هي فيها إيذاء، إيذاء للجيران، إيذاء للمارة. والله جل وعلا يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار مسلما ضاره الله. ولذلك أي واحد الآن، أنا في تقديري، يقول والله أنا أحرس البيت، هذا غلط. يمكن يحرس العزبة، يحط الكلب في العزبة، أتفق معه، يحط الكلب في بستان، في حديقة، أتفق معه، لكن في البيوت وبين الناس مع هذا التطور العمراني ومع هذا البناء ومع هذه التقنيات الموجودة ومع هذه مع وفرة الأسباب التي تمنع كل ما من شأن أن يضرب البيت، أعتقد بأن هذه مسألة تمنع من إدخال الكلاب إلى البيوت.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
وهذا فاز عبرك شيخ طلع، كان شيخ ثاني سوى عملية ورجع في المستشفى. بعد ما خلص من العملية وهذا ورجع عن يوم يومين ثلاثة شهرين، لكن صلي هو على كفاية ما يقبل إيش، بس الكفاية ما مقابلة على القبلة، يجي على القبلة يصلي.
نعم.
كيف الحكي يعني هو يستطيع يعني يصلي، وإن كان مقابل القبلة يصلي وراء قدوية على بس الصلاة الكفاية غير مقابل القبلة. كيف الحكي؟
واضح إن شاء الله بعد الله.
وصار الثاني في واحد من
والطهارة يعني يستطيع الطهارة؟
إيه ما نشري عن الطهارة، شو سير إن الله هو الرحيم.
لا يعني توضأ للصلاة؟
التلفزيون ما يقدر يوصل الحمام يعني ساعة عملية. التلفزيون يعني توضي مثلا
إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد الشيخ على كيفية الوضوء واستقبال القبلة للمريض.
الله خير.
سؤال ثاني أبو عبد الله.
ثاني يحوي الحصل على الصور في البيت طاير، لكن الطاير ما يقدر يطير وحصل قطو يعني يطير أجمع. هذا الشخص ما نقدر الطاير منه خلا دخل البيت طلع شاف القطو ما هو طير ما حق.
كيف؟
يعني ما نقدر الطاير عنه على القطو.
إن شاء الله واضح عبد الله جزاك الله خير. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عودة مجددة إليكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله.
فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة أبو عايدة، يقول حكم تأخير الميراث أكثر من 10 سنوات، يقول حتى أن بعض الورثة مات وحصل الشقاق بين الأشقاء.
الحمد لله لا يجوز تأخير الميقات إلى مثل هذا الزمن إلا لضرورة أو حاجة أو وجود قضية مثلا معينة. وذكر الأخ الفاضل أبو عايدة 10 سنوات ما أدري لماذا، يعني هل مثلا قبل 10 سنوات يجوز؟ أعتقد لا، لكن قد يكون سبق لسان منه. لذلك يا أخي الفاضل لا يجوز ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر من الأحكام الشرعية أنه بعد وفاة الميت أول ما يبدأ الناس بتوزيع ديونه وتنفيذ وصاياه ثم تجهيزه يجهز ليدفن، ثم بعد ذلك تبدأ عملية حصر التركة ثم توزيعها مباشرة ولو كان في الأسبوع الأول أو الثاني. وكلما كان الاستعجال في توزيع التركة أكثر فهو أفضل، لأن مثل ما ذكر أخونا الفاضل ما يتعلق بقضية المشاكل التي ترتبت على تأخير التركة، فلا يجوز لإنسان أن يمنع الورثة من أخذ نصيبهم ولا يجوز له أن يتدخل فيما خصهم الله عز وجل به من هذا الميراث، وإنما الجميع ينبغي أن يتساعدوا على ذلك. وينبغي للناس أن يتركوا هذه العادات والتقاليد اللي يقولون والله نخجل وعيب، لا هذا غير صحيح، هذا أمر الله عز وجل، فالله جل وعلا هو الذي قسم التركات. نعم.
أخت سعد فضل الشيخ تقول أنها كل سنة تريد الحج لكن الظروف تمنعها، الظروف المادية فضل الشيخ، هل يعني تؤجر؟ أيضا مسألة ذكرها فضل الشيخ أنها تريد تغيير فرش المسجد ومصلي النساء في المسجد، لكن فالشيخ أيضا يعني ظروفها المادية تمنعها، هل تؤجر على النية؟
الحمد لله لا شك بأن النية لها أثر كبير في الثواب والأجر والجزاء عند الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يؤجر بنيته وليس له عمل. قال عليه الصلاة والسلام لقد خلفتم بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، فالله عز وجل كتب لهم أجر النية. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه ورجل آتاه الله علما. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في مقام آخر بأن الإنسان يتمنى أن يكون له مثل فلان لينفق، فهو وهما في الأجر سواء. فالنية لا شك بأن لها دور عظيم في الأجر والثواب، وتشكرين على هذه الرغبة والخير، الرغبة في الخير. وكذلك مسألة الحج ما دام أنك غير مستطيعة فلا يجب عليك، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، لكن لك الأجر بإذن الله على هذه النية الطيبة.
أبو عبد الله فضل الشيخ يقول شخص جرى عملية وهو نام في المستشفى، يقول يريد الصلاة لكن لا يستطيع لأن السرير ليس إلى جهة القبلة. فضل الشيخ أيضا كيف يكون الوضوء بالنسبة للمريض؟
الحمد لله المريض أصلا يجب عليه الوضوء بأصل الشرع، بمعنى أن الواجب عليه أن يتوضأ، إلا إذا عجز عن الوضوء. فإذا عجز عجزا كاملا عن استعمال الماء ينتقل بعد ذلك إلى مسألة التيمم. فإذا لم يستطع لا الوضوء ولا التيمم لأنه ممنوع عليه التراب مثلا، يصلي على الحالة التي عليها ويحرص على أن يستقبل القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيل. وإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة يصلي على الحالة التي هو عليها ويكون معذورا بمثل هذه الصورة.
أيضا هذا الشيخ يقول هل يأثم، يعني يقول رأى قط وأكل الطائر فضل الشيخ فضل الشيخ أن يوقظه؟
لا لا، هذا
هل عليه أثم فضل الشيخ؟
لا ليس، لا لا، هذه مسألة حفظ المال. إذا كان هذا الطير تملكه أنت مثلا وله قيمة ممكن أن تدافع عنه وأن تستخلصه من فم القط. أما إذا كان طير عادي من الطيور هذا رزق الله ساقه لهذا الهر.
جزاك الخير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ يقول رجل تزوج امرأة ليس حبا فيها ولكن لمصلحة مشتركة بينهما دون تحديد وقت الطلاق، هل عليهم إثم؟
أولا لا بد أن نعلم بأن الزواج الأصل فيه الديمومة والاستمرار والبقاء، ولا يجوز العبث به مثل هذا النكاح المؤقت أو نكاح المصلحة، هذا كله لا يجوز في الشرع. فإذا تزوج الرجل امرأة لمصلحة ما فالأصل أن ينوي البقاء والاستمرار إلا إذا طرأ طارئ. أما إذا حدد الوقت الطلاق وقت الانفصال فهذا محرم ولا يجوز.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول هل تطليق المرأة بدون سبب أو لعدم رغبة الزوج فيه هل عليه إثم، مع العلم بأن الزوجة مطيعة لزوجها وذات خلق؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الأثر المترتب على هذا الطلاق. فإن كان إضرارا بالمرأة وأيضا إيقاعا لها في الحرج وتشتيت لها ولأسرتها ولأولادها فلا شك بأن الزوج يأثم في مثل هذه الصورة، خاصة وأن المرأة قائمة بحقوق الزوج ومؤدية للواجبات وليس ثم ما يدعو إلى تطليقها. فيجب على الزوج أن يتقي الله فيها وأن يخاف الله فيها. أما إذا كان هناك سبب يدعو فالطلاق جعله الله حلا. نعم.
أيضا هذا الشيخ يعني يريد منكم هذا الشيخ حث المصلين على فضل تسوية الصفوف.
الحمد لله، لا شك بأن تسوية الصفوف لها فضل عظيم، ومما يدلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأكثر في الكلام فيه وأبدى وأعاد، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يطمئن أن أصحابه قد صفوا صفوفا متراصة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر التفت إلى أصحابه ثم أمرهم بالاستواء، كان يقدم ويؤخر ويقول تقدم يا فلان ارجع يا فلان، بل إنه كان يأتي فيمسح مناكبهم بيديه عليه الصلاة والسلام ليطمئن على سلامة اصطفافهم في الصف. وهذا يدلنا على أهمية الاصطفاف في الصلاة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإتمام الصف الأول فالأول، فكان يقول أتموا صفوفكم ولا تختلفوا، كان يقول فأتموا الصف الأول فالأول، وكان يقول من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة، ونهى عن الإخلال بالصف، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكأن هناك سنة كونية قدرية بأن اختلاف الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب. فالواجب على المسلم أن يعتني بهذا ويحرص على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، حتى أن الرجل كان يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه.
أيضا هو الشيخ يسهل عن الصلاة، يقول في صلاة الجماعة هل أكتفي بقراءة الإمام للفاتحة والسورة القصيرة أم يجب علي قراءة الفاتحة والسورة القصيرة، علما بأن هناك أئمة يقرؤون الفاتحة بسرعة ينتقلون للسورة القصيرة وأنا لم أنهي بعد الفاتحة؟ في هذه الحالة فالشيخ اللي يقول هل تعتبر صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف، طبعا هذه مسألة خلافية، المسألة هذه خلافية والخلاف فيها معروف القديم والحديث. الصواب بأنك تقرأ يا أخي الفاضل إذا انتهى الإمام من الفاتحة تقوم فتقرأ الفاتحة حتى ولو شرع في قراءة سورة فإنك تقرأ بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أتقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، ومن الهندسة الإذاعية عمر القاسمي، ومن الإخراج أحمد العلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.